بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، قال الحديث الحسن، قال: وفي تحقيق معناه اضطراب. وتحقيق معناه اضطراب أي اختلاف في ما المراد بمعناه. لأن لفظ الحسن هذا قد جاء في عبارات كثير من السلف، لكنه يختلف في عباراته. مثلا جاء عن شعبة أنه قال سالم أو سالم أبي أمية سالم أبو أمية بن أو سالم سالم أبو أمية لا اسمه أمية بن إسماعيل، قال: قلت لشعبة: كيف تروي حديث محمد بن عبيد الله العرزمي وتركت عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وحديثه حسان؟ وحديثه حسان، أنا يقول هذا، قل له كيف، يقول لشعبة رحمه الله: كيف تروي عن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف، وتترك حديث عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة وحافظ؟ فقال له: وحديثه حسان. فقال شعبة: من حسنها فررت. قال شعبة: من حسنها فررت. فهنا ايش المقصود بالحسن؟ اي النكارة، معنى هذا التحسين الذي في حديثه، هذه كأنه شيء نكارة في حديثه. فقال: من حسنها فررت. فهنا اطلق الحسن على النكارة. وقد جاء ايضا في كلامي ابن المديني كذلك أنه أطلق الحسن على النكارة. ويريدها العلماء أن هناك لفظ عندهم تحسين الحديث وتجويده. تحسين الحديث أي يأتي بالحديث على شكل أنه صحيح أو حسن، لكنه في الأصل أن الحديث فيه علة مخفية، إما تدليس وإما كذا، فيسمى تحسين ويدخلونه في النكارة. وكذلك جاء لفظ الحسن ويراد به عند بعض السلف الصحة التي هي أرفع من الصحيح، معناها من الصحة الأعلى، كما جاء في حديث ابن عمر الظاهر البيعاني أو حديث الظاهر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع حتى تقبض، أو غيره من حديث ابن عمر في حديث البيوع، أو في خيار المجلس. المهم لما ذكروا ذلك للإمام الشافعي قال: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. وأراد حديث حسن أي أنه في أوج الصحة، في أوج الصحة. فتجد أن العبارات الأئمة اضطربت. ثم جاء الترمذي وينقل عن البخاري أنه يقول حديث حسن ويريد به أنه صحيح، ويقول وعرف الحديث الحسن هو على أنه ضعيف، لكن جاء من طرق. فهذا كله من ناحية اضطراب في وصف الحسن. وأيضا الاضطراب أيضا من ناحية إطلاق لفظ الحسن على الحديث، تجد أيضا اضطراب بين أهل العلم، ما هو الحديث الذي يطلق عليه حسن؟ وأول من وصف هذا معنى أشهر الحديث الحسن هو الإمام الترمذي رحمه الله. لكن حصل أيضا في لفظ الترمذي للحديث الحسن اضطراب شديد، فتجد أحيانا يخرج حديث يصفها بالحسن وهي ضعيفة، وأحيانا حديث حسنة أو صحيحة يصفها بالحسن، فحصل اضطراب في مسألة إلقاء هذا اللفظ في هذه الأحاديث. طيب، قال أيضا في تحديد العلماء، أيضا الاضطراب أيضا في تحديد العلماء في معنى حد الحسن، ما هو حد الحسن؟ فقال هنا: فقال الخطابي: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فقال رحمه الله، معنى منتقد لهذا، وهذا عبارة الحافظ ابن دقيق العيد نقلها الذهبي، قال: هذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي أيضا على صناعة الحدود. ما عندكم هذا؟ ما هو موجود؟
صناعة الحدود في بعض المسألة صناعية الحدود
موجود معنا هذا. طيب، ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفات، فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، أيضا الصحيح هذا، لكن هذا ليس حدا يحد الحسن، فيدخل الصحيح في حد الحسن، وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله مما لم يبلغ درجة الصحيح، فنقصت عبارة الإمام الخطابي في تعريفه للحسن. قال رحمه الله: فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. هذا الآن أيضا قول الذهبي هنا: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة، فهذا أيضا ليس تعريف أو حدا ينضبط به، لكن تجد أن في كلام ابن الصلاح وكذلك أخذه الإمام ابن رجب في شرح العلل، وأخذه كذلك وقرره الحافظ ابن حجر في النزهة، أن الحسن هو نفسه الحديث الصحيح، نفس شروط الحديث الصحيح، لكن يختلف في الضبط، فالصحيح تمام الضبط، والحسن خفيف الضبط، والحسن خفيف الضبط. ولهذا قال الحافظ: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فعندنا الصحيح انقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، وهو الذي يكون رواته عدول وأيضا في تمام الضبط، وكذلك أيضا صحيح لغيره، وهو الحسن الذي جاءت له شواهد فبلغ حد الصحيح. وهناك الحسن لذاته، وهو إذا كان أحد رواته قد خف ضبطه عن الصحيح، أنا خف ضبطه، ضبطه يقبل لكنه له أوهام تقل في ضبطه فيكون خفيف الضبط. وكما ذكر المؤلف قبل، مثلا كما قال المؤلف، مثل العلاء بن عبد الرحمن، نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أيضا حديث عبد العزيز بن أبي الدراوردي، أحاديث كذلك محمد بن عمرو بن علقمة وغيرها من هؤلاء الذين خف ضبطهم، أبو بكر بن أبي عياش عن أبي إسحاق وغيره، فتجد أن هؤلاء خف ضبطهم فيكونون بالحديث الحسن، حديثهم يكون من الحديث الحسن. قال: وأما ما قيل من أن الحسن يحتج به ففيه إشكال، وذلك أنها هنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي. طيب، فأيضا مسألة الاحتجاج بالحسن أيضا حصل خلاف بين أهل العلم في تحديد الحسن. والصحيح الذي استقر عليه كثير من أهل العلم أن الحديث الحسن يحتج به، أن الحديث الحسن يحتج به سواء كان حسن لذاته أو حسن لغيره، سواء كان حسن لذاته أو حسن لغيره فهو محتج به. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. أنا أول من شهره هو الإمام الترمذي، وذكر أن هذا الحسن الذي أراده في العلل الصغير أن الكتاب الذي وضعه في آخر السنن سماه العلل الصغير، فذكر أن الحسن الذي قصده أنه الحديث الذي ليس فيه فاحش الغلط ولا متهم بكذب. ولا أيضا معنى ليس فيه فاحش الغلط ولا متهم بالكذب، ويأتي من وجه آخر. فهذا عرفه الإمام الترمذي، عرف الحديث الحسن عنده، وهو ينطبق على الحسن لغيره، وهو ينطبق على الحسن لغيره. لكن هل هذا الحسن الذي قصده في إطلاقاته؟ فما تجد هذا، قد تجد في بعض الأنواع وبعضها ما تجده، لأن بعضها يأتي بسند واحد ليست له شواهد. فالمهم أن الحسن، أن الترمذي رحمه الله لم ينضبط في طريقته الحسن، ولهذا اختلف العلماء كثيرا في قصد الترمذي رحمه الله، وكلما ذكروا شيئا تجد فيه إشكالات، تجد فيه إشكالات. وأما الحافظ ابن حجر قال رحمه الله هو باعتبار معنى إذا كان إسنادين، إما باعتبار أن أحدهما صحيح والآخر حسن، معنى الحسن يضاف في الصحيح سيكون أقوى من الصحيح إذا كان بإسنادين، أو بحسب التردد، أو بحسب التردد معناه يتردد الشخص هل هذا الإسناد من الإسناد الصحيح أو من الإسناد الحسن. ولكن تجد في ذلك إشكالا أيضا في بعض المواضع. لهذا قال الإمام الذهبي هنا: وهذا يشكل عليه ما يقال فيه إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد. فهذا إشكال أيضا، هو قال يأتي من أكثر من وجه، لكن هنا يقول في كلامه لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فخلاصة الأمر أن يقال أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه غير مغفلا، ولا أيضا كثير الخطأ، فيكون حديثه حسن إذا جاء من وجه آخر، ولا معنى ما يكون جرحه شديد، يكون لين في الجرح ويأتي من طريق أخرى مثله أو أحسن منه فيكون هذا الحديث حسن لغيره. والقسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه عنده شيء من ضعف في الحفظ، أنا خفيف الضبط، فيكون حديثه حسن. والحديث حسن. قال رحمه الله: وقد قلت لك أن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. وهذا لشدة الاضطراب الذي وجده الحافظ الذهبي رحمه الله. قال: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح. قال: بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف، ما أنا فيه ضعف في الحفظ، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. وهذا الإشكال الذي أيضا ذكره الحافظ في قول الترمذي، أو ابن الصلاح في قول الترمذي حسن صحيح. وذكر الحافظ ابن الصلاح كما يقول الذهبي أنه ذكر هذا إشكالا، وأجاب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، فما رأى طريقة ابن الصلاح صحيحة. وخلاصة ما يقال كما قلنا أن الأفضل أن يقال أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته ما خف ضبط رواته، والحسن لغيره هو الذي قد ضعف أو فيه ضعف يسير ينجبر بغيره. قال وأقول والأول، فحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح. معنى لما ذكر هنا الإشكالات التي جاءت في كلام الإمام الترمذي، وناقش هذا الأمر ابن دقيق العيد وكذلك الحافظ الذهبي وكذلك غيرهما ما جاء عن الترمذي في قوله الحسن حديث معنى حسن صحيح. أنا أحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان، وتجد أنه يقول أنه حسن مع أنه قد ذكر أنه يأتي من أكثر من طريق. فهذا أيضا كما قال الإمام الذهبي يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. أنا وهذا يطلقون على متن الحديث حسن، أنا تجد بعضهم مثل ما جاء عن كثير من السلف وكذلك الأئمة، مثلا حديث تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح. فهذا أخرجه الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال رحمه الله هذا حديث حسن جدا، حسن جدا، أنا حسن المعنى، ولكن ليس له إسناد قوي. ولهذا لما ذكر العراقي كلام ابن عبد البر فقال رحمه الله: أراد بالحسن حسن اللفظ قطعا، أراد بالحسن حسن اللفظ معنى من ناحية اللغوية، لأن فيه موسى بن محمد البلقاوي وكذلك فيه عبد الرحيم بن زيد العمي، وكلاهما ممن اتهم بالكذب. ثم في آخر بحثه رحمه الله ذكر أن هذا الحديث الحسن على مراتب، معنى مثل الصحيح على مراتب، فكذلك الحسن على مراتب. وقد ذكر الحافظ الذهبي كلاما عن ابن دقيق العيد في توجيه قول الترمذي حسن صحيح، لكن الصحيح كما ذكرنا وذكر ابن الصلاح والحافظ ابن حجر وغيره، قال ويلتزم قال فعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. أنا هذا أعلى رتبة الحسن. قال وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، أنا بل اختلفوا في هذه المراتب أو في هذه الأسانيد. فبهز بن حكيم بعض أهل العلم يضعف هذه النسخة، لكن أكثر أهل العلم على أنها نسخة صحيحة، وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده الصحيح أنه عبد الله بن عمرو، لأن محمد مات قبل أبيه ومات وهو صغير، فلهذا في شعيب رباه جده عبد الله بن عمرو، فلهذا قوله عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي جده هو عبد الله بن عمرو الصحابي رضي الله عنه. قال ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله الأعور وعاصم بن ضمرة، وعاصم لا شك أنه أفضل من الحارث، وحجاج بن أرطاة وهو مدلس وضعيف، وإن كان بعض أهل العلم يرى تحسينه، وخصيف ودراجة بالسمح وخلق سواهم، وهؤلاء أكثرهم ضعيف وأحسنهم عاصم بن ضمرة. وهناك من العلماء المعاصرين من يصحح لهؤلاء وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فإنه يصحح لكثير من هؤلاء من أصحاب هذا القسم ممن ضعفهم أبين، معنى الحجاج بن أرطاة والحارث بن عبد الله والدراج، وكذلك ابن لهيعة، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وغيره من هؤلاء، كما قال الشيخ عبد الكريم الفضير أنهم 20 رجلا ممن بان ضعفهم الشيخ أحمد شاكر يحسن حديثهم، وهذا تساهل منه رحمه الله. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.